الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على المبعوث من الله رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزا الله تعالى الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة خير الجزاء، والأستاذ الدكتور المقدم، ومن تهيأت بهم الأسباب لحضوري في هذه الساعة في هذه الجامعة للنظر في مواضيع تهمنا وتهم الأمة، تهم واقعنا، تهم مستقبلنا القصير ومستقبلنا الأطول العظيم، مستقبل الدوام والخلود، فيما يتعلق بذلك المسمى بالفكر الإسلامي. ويجب أن نعلم هنا إذا قلنا فكر إسلامي أن المسألة عبارة عن فقه وعقل مستنير بالنصوص، وليس كأي فكر، لأن الإسلام أساسه انقياد للقوة العليا، خضوع للملك الأعلى جل جلاله، وعلى ضوء منهجه تعمر الأرض ويتخاطب مع أصناف وفئات الناس، كذلك يتعامل مع الفئات المختلفة على ظهر هذه الأرض. أريد أن أقول ليس الفكر مجرد أن يكون رأي شخصي للإنسان مبني على عقله المجرد، فذلك لن يكون فكرا إسلاميا، قد يكون فكرا إنسانيا، قد يكون فكرا اقتصاديا، قد يكون فكرا في شيء من مجالات الحياة. لكن المسلم يتميز أنه يفكر في جميع المجالات هذه، إلا أن معه ميزة وهي نورانية من منهج الله تبارك وتعالى، ليس له فيها أن يغير من الثوابت شيئا، ولكن أن يبني على الأسس القويمة بناء حسنا رائعا متناسبا مع عصره ووقته ومكانه ودهره والظروف القائمة والملابسة له. إذن فالفكر الإسلامي عبارة عن حقائق فقه في الدين، وحينئذ نأتي إلى ما ذكر الدكتور رئيس الجامعة من وجود ذلك الفهم الخاطئ، وهو نتيجة الفكر المنفصل عن حقائق أدب الإسلام والغوص على موازين الفهم فيه. كيف تفهم النصوص؟ ونقول إن تريم واحدة من مدن اليمن التي اشتهرت بالفقه الكثير والتأثير في العالم بإبراز جمال دين الله تبارك وتعالى، وهي كبقية اليمن دخلها الإسلام بالسلم بمجرد الدعوة، بالطواعية، بالتلبية القلبية للعرض النبوي على يد الصحابة الكرام الذين أرسلهم صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقام فيهم أمر الله تعالى ومنهاجه في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان زياد بن لبيد واليا على تريم وما حواليها في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم توفي صلى الله عليه وسلم، فثبت أهل المدينة على الملة ككثير من أنحاء اليمن، وبقيت أماكن ظهر فيها مرتدون، وأرسل الصديق جيشا من الصحابة لحرب المحاربين المرتدين، فقابلوا زياد بن لبيد واستقبلهم أهل المدينة وناصروهم، وكتب زياد الوالي إلى أبي بكر يخبره بوضع البلدة ومقابلتها للصحابة وقيامها معهم، وأنهم أول ما توفي رسول الله بايعوا جميعا لأبي بكر، لم يتخلف أحد. فدعا أبو بكر لتلك البلدة أن يبقيها الله إلى آخر الزمان، وأن يبارك في مائها، وأن يكسر فيها العلماء والصلحاء حتى ينبتون بأرضها كما ينبت البقل بالماء. فكان أثر استجابة الدعوة على مدى القرون بعد ذلك واضحة في هذه المدينة التي هي إحدى المدن التي اشتهرت بالعلم. في هذا اليمن. وكما أشار الدكتور أن هناك مشتركات بل قواسم يبتني عليها الفهم في الدين عند جميع أهل الوعي والإدراك لحقيقته في مختلف الأقطار. ولذلك نجد أيضا أن تاريخ البلدة من عهد الصحابة فمن بعدهم على مدى القرون كان يحمل معنى من إدراك العالمية، فما يتحدث عنه اليوم من العولمة ظهرت بأي صورة من الصور وأريد بها تحقيق أي هدف، ما يتعلق بجانب العولمة أقول العالمية من خير هو الذي نقرأه في رسالة النبي محمد، وهو الذي حملته العقول الواعية من أتباع هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومنه تأسيس أسس الاتصال بمختلف الفئات. فمن جملة ذلك فيما يتعلق بخصوص العلم وأخذه من محله وعن أهله بغير تحجر وتحيز، بغير تحيز إلى مكان أو جماعة، نجد بين تريم وبين عواصم العلم في اليمن تواصلا وثيقا وتبادلا للإجازات العلمية التي كانت معتبرة بين أهل الثقافة في تلك العصور والأزمنة، إجازة العلوم من البارعين البارزين فيهم لبعضهم البعض، فنجد المراسلات والزيارات ما بين تريم وزبيد وصنعاء وعدد من مدن العلم في هذا اليمن قديما وحديثا، وعندنا مراسلات لبعض أكابر علماء تريم إلى الشيخ محمد بن علي الشوكاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وأجوبة منه تبادلوا فيها طرق أبواب العلم والإجازات العلمية فيما بينهم البين، هذا في التواصل مع خصوص أهل العلم، التواصل بعد ذلك وإن كانوا عاشوا في منطقة نائية والمواصلات على مدى القرون الماضية صعبة، فقد كان لهم نوع من التواصل مع الفئات سواء المسلمة عبر الحج والمرور بطريق الحج وعبر الرحلات أيضا إلى جهات كثيرة، وكذلك تواصل مع غير المسلمين في عرض الإسلام بجماله بكماله بحقيقته بأخلاقه، فكان لهم ذلك الدور العظيم في نقل شعوب كاملة من الكفر إلى الإسلام، من ديانات مختلفة إلى الإسلام، من قادتها إلى شعوبها. فمن العجب أن يأتي أفراد فيتأثر بهم شعب وقائد معا، فتجد سلطانا في البلد يسلم وعدد من الأفراد الشعوب يسلم بما رأوا من جمال الإسلام في منطق هذا الإنسان وفي معاملته. فعلى سبيل المثال كان للإسلام دخول إلى أرض اندونيسيا في حقبة قديمة من بعد عهد الصحابة في أفراد قليلين، لكن لم يكن الانتشار ولا قيام سلطنات باسم الإسلام إلا في القرن السادس، والقرن السادس الهجري شهد تحولا كبيرا في تلك المنطقة جميعها بواسطة أفراد عددهم تسعة أفراد حولوا ممالك وسلطنات إلى مسلمة حكاما وشعوبا بلا قتال بلا عنف بلا استعمال أي شيء من أنواع الأذى، طواعية أقبلوا، حتى أن فيهم من حين أسلمت البلدة على يده وقام بدور التوعية والتفقيه في الدين مع اشتغالهم أيضا بكسب المال ليكفوا أنفسهم عن مد أيديهم إلى ما في أيدي الناس أو التشوف إلى ذلك كما هو أدب الإسلام، مات سلطان بعض تلك البلدان فطلبوا من ذلك الذي أدخل الإسلام إليهم أن يتولى السلطان فأبى ولم يرضى، وأنا ما جيت لأجل أن أتولى الحكم في مثل هذه البلدان، ولكن اختاروا من بينكم تقيا برا تأمنونه على أمركم وتولونه حكمكم، حتى كان تحت إصرار الشعب في بعضهم أن أخذ بعض أسباط الملوك من الأحفاد أو أبناء هؤلاء الذين أدخلوا الإسلام وتولوا في حقب من التاريخ شيئا من الحكم على قدم من معاني الشورى والعدل والأدب الإسلامي. نقول 9 أفراد يحولون مئات الألوف، لا بل الملايين إلى الإسلام، 9 أمر غريب جدا. ففي ذلك القرن نفسه بواسطة هؤلاء 9 تحولت أرض إندونيسيا إلى ممالك مسلمة من هنا ومن هناك، وانتشر الإسلام وامتد أيضا إلى ما حواليهم، ثم لم تزل التوافد بعد ذلك قرنا بعد قرن إلى وقتنا هذا. ونجد كثيرا من علماء إندونيسيا يحلو لهم أن يذهبوا إلى العمرة أو إلى الحج، فأحبوا الخطوط الطيران اليمنية لأنه يمر بهم إلى صنعاء ويعطيهم رحلة مجانية إذا من صنعاء إلى سيئون، فيدخلون ويزورون البلاد التي بدأ منها نور الإسلام إليهم أو وصل إليهم عبر أهلها. فلم يزالوا يحملوا هذه العواطف، وعندنا أيضا من الوافدين من أبنائهم الذين يطلبون العلم في تلك المدينة، كما هم موجودون أيضا في عدد من مناطق اليمن، والعاطفة قائمة نحو اليمن ونحو تلك المنطقة التي وعدت الرسالة والخطاب الإلهي لتترجمه في واقع عملي وتعاملي مع الشعوب والحكام المختلفين. فيما أشرنا إليه أن نشرهم للإسلام كان بهذه الطريقة وبذلك الخلق الكريم وبما شاهدوا فيهم من أمانة وإحسان وأداء لحق الجوار والمعاشرة. نذكر في بعض المتأخرين أيضا في شرق أفريقيا، كان أحد المتصلين بمدرسة تريم يخبرني شائب هو موجود الآن في أرض كينيا، يقول كنت في أوغندا في منطقة في أروى ليس فيها أحد من المسلمين، قال فقال لي هذا الداعية انظر لي دكانا عندك أشتغل هناك، قال فعينت له بقعة فجاء وفتح الدكان، قال فجعل كلما اشترى منه أحد بضاعة يعطيه من عنده مجانا بضاعة أخرى تناسبها، قال يأتي أحد عنده يشتري شاي من عنده، فإذا اشترى الشاي أعطاه إياه، أخذ قليلا من السكر فأعطاه وقال هذا هدية مني لك. يقول له ليش؟ قال لأنك أنت ما تشرب الشاي إلا بالسكر فهذا معك. قال لي اشتري منه أحد أرز فيأخذ له سمن ويعطيه إياه ويقول هذا لك من عندي هدية. فجعلوا يتسألون أنت جيت تاجر تريد المال والآن تسلم من عندك، يقول لهم لأن ديني يمرني بهذا المكار. يقول ليش دينك؟ قال الإسلام. واستمر على ذلك أيام، قال جاءوا الكبار حق القرية قالوا اسمع هذا دينك عجيب لكن عيب نحن ناس كبار نتبعك، قال لا بس أولادكم، قالوا أولنا بنجيب لك أولادنا علمهم دينك، قال مرحبا. جاءوا الأولاد وبدأ يعلمهم مبادئ الإسلام إذا بأخلاقهم تحسن حتى مع أهلهم. جاءوا الكبار قالوا حتى نحن نريد الدين، قالوا بسم الله أسلموا، بنا لهم مسجد في بعض زياراتنا لأفريقيا، رأيت المسجد في ذاك المكان، معنا منطقة لم تزل إلى الآن وصلنا في نائية صعب الوصول إليها، في الليل يضيئون لنا الطريق أحيانا بسعف يرشنونه بالنار نمشي في الطريق وراء هذا السعف، أرونا هذا المسجد؟ قال هذا المسجد الذي بناه صاحبكم للقرية. قال يقول لي هذا الشايب الموجود لما استكمل أو انتشر الإسلام في القرية وأقام المسجد وعرفوا الصلوات وعرفوا الأمانات وعرفوا الأخلاق، قال يقول لي يا حاج خميس، قال مرة، قال يشوف لي دكان في بلاد ثانية ما فيها إسلام خلنا نخرج من هنا، هذا قد انتشر في الإسلام. فكان ينتقل من بلد إلى بلد ينشر الإسلام بهذه الطريقة بهذه الصورة، يريهم حقائق الإسلام من خلال هذا التعامل. ولو استعمل الذاهبون إلى أوروبا هذه الطريقة لأسلمت أوروبا. قد كنا قريبا هناك فوجدناهم يفتقرون الترجمة للفكر الإسلامي على وجه الفقه الإسلامي، وجه فقه الإسلام. كنا في محاضرة هناك حضرها معنا سفير اليمن في برلين, حضرها جماعة من القساوسة وبعض الراهبات, ثم تكلموا بعدنا وأثنوا على هذا المنهج اللي إذا كان فقه الإسلام كذا, حتى قال بعض التفاهم معهم والتخاطب معهم, وقالوا على المسلمين أن يرفعوا أصواتهم ليأخذوا حقوقهم. بعد فترة وجيزة من رجوعنا تحرك جماعة من الغلاة من اليهود وغيرهم, فيطالبون أن لا يسمح ببناء المساجد في برلين وألمانيا, يقولون إنها انتشرت ولا داعي لها. فقام هؤلاء المتطرفون فخرج المسلمون, خرج معهم جماعات من النصارى ومن غير المسلمين يساندونهم أن لكم الحق والحرية في البلد, تتخذون دينكم بما لا يضر الآخرين. مشت الأمور, وإذا في الفترة الأخيرة وبكل الأسف يأتي أناس من المنسوبين للدين يقولون أنهم تعلموا أيضا في اليمن, ويعرضونهم في تلفزيون ألمانيا, يقولون أنهم جاءوا من أجل إفساد أو من أجل القضاء على الحكم في ألمانيا وعلى النظام الألماني. لماذا؟ قالوا لأنه يساند النظام الأمريكي وهي عدوة الإسلام, هذا منطقهم. أيوة, وجيتم بتعملون الضر وسط البلد, وأخذوا يتكلمون بهذا الكلام على مستوى الشاشة, فكأنهم يهدمون ما يبنيه الإسلام وما تبنيه حقيقة الإسلام وقناعات حتى الجهات الرسمية عندهم ومختلف الفئات بأن هذا الدين صالح للتعايش والجمع. وكنا نتحدث عن مسألة الاختلاط والاحتفاظ بالهوية والذوبان كيف يكون, وقلنا أن بحسب ما فهمنا أيضا ووصلنا من تلك الثقافة في تريم أن هذا الإسلام يأمر بالاختلاط بضوابطه ومقاييسه التي تفيد كلا من الآخر وتحمي كلا من ضرر الآخر. فعندنا اختلاط بلا ذوبان, وضربنا لذلك المثال حتى مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام, وهو المسجد الذي بني للعبادة وخاصة ببناء النبي والصحابة, ملك النبي أرضه وأوقفها مسجدا وبنى المسجد مع الصحابة, فكان يستقبل وسط ذلك المسجد فئات الناس من حواليه. اليهودي كان يدخل مسجده, والمشرك كان يدخل مسجده, النصرانياتي كان يدخل مسجده, وهو محل المسلمين ومحل النبي صلى الله عليه وسلم ومسجده الخاص. هذا الاختلاط كان في مقاييس, لا اليهودي يستطيع عند دخول المسجد أن يمس بقيم الإسلام ولا أن يلعب على أخلاقهم, ولا يجد أيضا منهم جرحا له أو تصرفا بأسلوب موذي. كذلك النصراني, كذلك المشرك في أمورهم وأعمالهم, واستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم, وعرضنا لهم من ذلك أمثلة. تقولنا في هذا الاختلاط بلا ذوبان بل بإحسان. رأينا اليهودي الذي اقترض منه النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قبل أن يحل موعد الدين بينه وبينه, هذا الدين إلى أجل كذا, قبل الأجل بثلاثة أيام دخل إلى المسجد والنبي في المسجد, يأخذ بردائه ويمر بقوة على رقبته حتى احمرت رقبة النبي صلى الله عليه وسلم, وقال اعطني مالي وديني الذي عليك يا محمد, فما عرفتم يا بني هاشم إلا مطلا تماطلون الناس في حقه. سب النبي وسب قبيلته وجر الرداء على رقبته, حتى سيدنا عمر تأثر للموقف, قال رسول الله إذن لي أن أضرب عنق هذا المتطاول المجتري المعتدي المتعامل بهذا السوء. تبسم النبي قال لا يا عمر, كنت أنا وهو أحوج إلى غير هذا منك. قال مثل ذا الموقف يعالج بغير هذا الأسلوب. فقهها عمر والصحابة, قال كيف؟ قال مرني بحسن القضاء ومره بحسن الطلب, قل له إذا لك دين على واحد ما تطلبه بهذه الصورة, واعلم أنه بقي ثلاثة أيام من موعد الدين, عاد ما حل الدين بعد, بقي ثلاثة أيام بس الرجل استعجل وجاء, ولكن الآن خذه أعطي بنفسك دينه وزده مكان ما روعته عشرين, لأنك قلت أيضا لينضرب عنقه فخوفته. قال ما كان هذا التخويف، فعل جميل معروف، بدل هذا زده من عندك 20. فامتثل سيدنا عمر الأمر، قام وزن للرجال طعامه وقال ذي 20 لك من النبي زايد، خد أمرنا نسلمها لك خدها. قال يا ابن الخطاب إني قد خبرت وصف محمد في التوراة، وكل وصف قد خبرته فيه ورأيته فيه إلا وصفين خبرتهما اليوم عندنا في التوراة، من وصفه الحلم وأنه لا تزيد شدة الجهل عليه إلا حلما، وقد خبرتهما اليوم، فاعلم أني ذاهب لأسلم على يده، وهذا الطعام كله صدقة للمسلمين، وذهب امدد يدك فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. منهاج للأمة في كيفية التقابل والتعامل مع الناس. نقول إنه من خلال ذلك فقه الخارجون من تريم كيف يتعاملون مع الموافق ومع المخالف لهم، وهذا وعي من الوعي في دين الله تبارك وتعالى الذي عمل به وكان القدوة فيه سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، ولم يكره أحدا بعد فتح مكة على أن يسلم، وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء واجعل عتاب بن أسيد يحكم بينهم. نفقه من هذا أننا نحتاج إلى المحافظة على تسلسل هذا الفقه بموازينه وسنده الصحيح، وإلا جاء فقه كما أشار الأستاذ إلى أن فينا صار من يعبى فينسف نفسه ويعرض نفسه للهلاك ويهلك إما أهل ذمة وإما مسلمين، وأحيانا نساء وأحيانا أطفال يقتلهم معه وينتحر بنفسه. لما؟ هو لو استهدف ذميا، يعني واحد من غير المسلمين، لكن دخل إلى البلاد تحت أمان الدولة، تحت أمان المسلمين، صار ذميا بذلك. إذا دخل هذا الذمي أو معاهدا فاستهدف قتله، فالنص الصريح نقرأه في صحيح الإمام البخاري: من قتل معاهدا أو ذميا لم يرح رائحة الجنة. نص صريح في صحيح البخاري في أصح الكتب. هذا مفهوم الإسلام. قل لو كان بيننا وبين واحد عهد أو ذمة، فلو أحد منا قصد قتله فقتله حرم الجنة هذا القاتل. الله، فكيف يعبى أنك إن تريد الجنة قتل الذمي؟ هذا تناقض واسع، تناقض كبير مع النص. صاحب الرسالة يقول لك إذا تفعل هذا لا تدخل الجنة، فتجي تعبية قل افعل هذا من شان تدخل الجنة، وفي الأخير لن يكون الكلام إلا كلام محمد. فإن الجنة ليست ملكا لفكر أحد وليست ملكا لعقلية أحد، وإنما دخولها من طريق الاتباع لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، من أطاعني دخل الجنة. فكيف وصلت التعبية إلى هذا الحد في شبابنا في شاباتنا، ونحن مؤتمنون على وحي نزل ليهدي الله به الكل ولتقوم به قائمة العدل والإنصاف للكل. يقول الله لنبيه: إنا أنزلنا إليك كتابا بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، لتحكم بين الناس، ولم يقل بين المسلمين، ولم يقل لتحكم بين أتباعك، الناس كلهم احكم بينهم بالحق والقسط، لتحكم بين الناس كما هو شأن الأنبياء. في الآية الأخرى يقول الله: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ولهذا وجد الإنصاف في حكم عليه الصلاة والسلام من ليس على دينه، ولو كان المخطئ من كان اتبعه فإنه يخرج منه الحق ويعطيه لذي الحق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا نقرأ كلام عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة ائتمنه النبي على خرص النخل لليهود في خيبر، بعد أن أبقاهم في خيبر ويشتغلون على أن لهم نصف ثمر النخل، فيذهب يخرص هذه النخلة تخرج كذا وهذه تخرج كذا وهذه تخرج كذا، فالمجموع يضمنون نصفه ليسلموه للمسلمين. فأرادوا أن يرشوه وأن يحرفوه ليخفف في التقدير، وعرضوا عليه بعض المال وقدموا مقدمة، بعثوا للنبي إن صاحبك يجحف علينا في الخرص. فلما جاء في السنة الثانية يخرص، عرضوا عليه الرشوة والمال من أجل أن يخفف تقدير النخل فينقص عليهم مقدار ما يسلمون. قال لهم: أترشونني لأخون الله ورسوله؟ والله لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي، ولا أنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة، ووالله لا يمنعني حبي إياه وبغضي إياكم أن أزيد حبة ولا أنقص حبة. قال: ما نقص لا حبة ولا أزيد حبة، مع أني أحبه وأكرهكم، ولكن هذا الكره علمتني ثقافة الإسلام أني ما أزيد عليكم ولا حبة واحدة، أعطيكم حقكم وأخذ منكم الحق بالقسط. لما سمعوا بعض علماء اليهود ينطق بهذه الكلمة قالوا: بهذا العدل قامت السماوات والأرض، بهذا العدل قامت السماوات والأرض. وهكذا كانت تربية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: في حين حرم علينا ولاء اليهود مثلا، وحرم علينا مودتهم، فرض علينا العدل معهم والإنصاف، وضع كل شيء في محله، قال: لا يحملني حبي إياه وبغضي إياكم على أن أزيد حبة ولا أنقص حبة. فهكذا كانت تربية النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. إذن نحتاج من خلال هذا الفكر الإسلامي الواسع أن نعرف أنه فكر منوط بنور الفقه، بموازين الاستدلال كيف يكون والاستنباط كيف يكون من نصوص القرآن والسنة الغراء التي بلغنا إياها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وبذلك وجدنا أيضا في خلال هذا الفكر كيفية تعاملهم مع المرأة على مدى القرون، وكيف كانوا يخشون أن يحشر أحدهم من الجبارين باستعمال سطوة على أهل بيته، وكيف كان يؤدي لهم الحق، وكيف كان يحرسهم عن أن يزيغوا أو يضلوا أو يرتضوا لأنفسهم السوء والدون. كل ذلك بميزان لا يخرجه عن معاني الرحمة ومعاني الأدب. لذلك نجد على مختلف المستويات، كان في تاريخ هذه البلدة كغيرها من تاريخ الأصفياء وأرباب الوعي التام في مختلف الأقطار، الاتصال بين الرجال والنساء قائم على فقه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فكانوا يعلمون أنه أصل واحد ومعدن واحد وموجودون لأداء مهمة واحدة، يحملون كلا من الرجل والمرأة على أن يحسن وعيه ويؤدي الحق الذي يلزمه تجاه الآخر. كانت الصلاة في مسألة الأمومة والبر غاية من الغايات، ولا توجد في غير الشريعة مثلها، والشعوب المتقدمة في زمننا تعج عندهم مساكن العجزة بالأمهات التي لهن أبناء وبنات كثيرات، ولكن صادف أن تربية المجتمع ما حملتهم لا بمجرد العاطفة البشرية على أن يكفلوا أمهاتهم، ولا دين لهم يحملهم على أن يعرفوا أن من واجبهم بينهم وبين الله أن يكفلوا هؤلاء الأمهات التي كبرنا والتي عجزنا، ولا يوجد نظير لمثل تلك المعاملة مع الأمومة في هذا الدين وهذه الشريعة الغرة. ولذلك أمثلة كبيرة في مثل تلك البلدة على مدى القرون، ونجد بعض كبار علمائها يذهب إلى الجبال البعيدة ليحمل في القربة معه ماء من ماء السيل لأمر واحد، أن أمه كانت تحب شرب ماء القرع أي المطر الماء النازل من السماء، فإذ عند قلة الأمطار يذهب إلى الجبال البعيدة حاملا قربته ليسقي أمه من الماء الذي تحبه. وفيهم على مدى القرون من كان لا يقوى إذا خرج من المنزل أن يولي أمه ظهره، ولكن يرجع القهقرة حتى لا يجعل خلفه مستقبلا لوجه أمه. أمثال هذه في عجيب هذا الفكر البديع للتعامل مع الأمومة، التعامل كذلك مع الزوجية تحت مظلتي: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يقول صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله: التعامل في التعليم فعندنا كثير من كبار العلماء من مشايخهم نساء يتلقوا عنهن وأخذوا عنهن ودرسوا على أيديهن، ومنهن نساء كثيرات مشهورات بالصلاح والخير يرجع إليهن فلحاء عصرهن، فمن دونهم في مشاورة أو في طلب الدعاء للحق تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من تلك القيم التي لابد منها للإنسانية، وفي هذا العالم وعند اختلالها تحدث المشاكل الكثيرة الكبيرة. ثم نجد بعد ذلك التعامل مع المرأة أيضا في بنوتها، وهي بنت وكيف تربى وكيف تنشى، ويختار لها ما يكون أقوم لقيمها وأصلح وأوسع لفكرها وحالها. نجد أيضا في رسائل علمائهم في مختلف القرون التي مرت تراسلات مع أولي الأمر تحمل النصيحة من قوم لا رغبة لهم في كراسي السلطة ولا الحكم على الناس، ومع ذلك لا تقصير عندهم في طاعة ولي الأمر فيما يوافق الشريعة وفي نصيحته فيما هو أجمل له دينا ودنيا. وبقي من رسائلهم الشيء الكثير الذي كان لسان الخطاب بينهم وبين ولاة الأمور سواء في حضرموت أو في بقية أنحاء اليمن أو في خارج اليمن في بعض الأحيان، وتلك المراسلات والتوصيات وأداء ذلك الحق. فأقامت تلك المدرسة في تريم، وهي جزء من مدارس مستقيمة معتدلة في اليمن المبارك الميمون المشهود له على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أقامت أثرا كبيرا بالغا في العالم، لا نزلنا نشم عبيقه ولا زلنا نرى تلك الآثار وتجددها هنا وهناك. حتى يقول لي بعض الذين أسلموا من الأمريكان ودرس التاريخ وزار، إني أرجو أن يكون لأهل اليمن وأهل تريم دورا في عندنا في الغرب كما كان الدور في شرق آسيا، نرجو أن يكون لهم في الزمن هذا الدور أيضا هناك، مشيرا إلى أن الواقع يحتاج إلى هذا. ولدينا عدد من المسلمين والمسلمات الذين جاءوا من أصل أمريكي ومن أصل سويدي ومن أصل بريطاني إلى غير ذلك من والمسلمين الذين دخلوا بلادهم، وإن شاء الله تعالى نرجو في خلال أيضا هذا العام أن يتيسر الأمر ونوفد إذا رأى رئيس الجامعة بعض النماذج من هؤلاء الذين هم من أصول غربية وعوا جمال الإسلام ويستطيعون الترجمة عنه المناسبة التي تؤدي كيف يبني الإسلام الناس قديما وكيف يبنيهم حديثا أيضا. إذا تيسر ذلك في خلال العام إن شاء الله نرسل إليكم أحدا من هؤلاء الذين وعوا الإسلام ليلتقوا بمن شئتم عندكم في الجامعة الموقرة، بارك الله فيها وزادها خيرا ومن فيها والقائمين عليها، واجعلنا وإياكم من المتواصين بالحق والصبر والمستنيرين بنور الإسلام البديع الواسع الذي يجعلنا حمال أمانة أمام الصغير والكبير والقريب والبعيد والمحسن والمسيء والموافق والمخالف. وفقنا الله ووسع آفاق أفكارنا حتى نؤدي مع الكل ما يحب منا تعالى في ذلك المنهج الذي من شأنه أن يقرب ولا يبعد ويجمع ولا يفرق ويستزود به للقاء رب العالمين جل جلاله وتعالى علاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير حبيب عمر بن حفيظ. نفتح الآن باب لمن يحب أن يسأل أو يستفسر، أن يبعث بسؤاله أو استفساره بورقة لمن لديه سؤال أو استفسار.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأيام طبعا الغرب لديه مؤسسات إعلامية تنشر أفكار شتى، والمسلمون بدورهم أيضا لهم ثقافتهم على امتداد اليمن وعلى امتداد البلدان الإسلامية والعالم كله، وهناك لا شك بعض التناقضات في الأفكار سواء في الغرب أو في الدول الإسلامية، وهناك كثير في الغرب من لا يعرفون الكثير عن الإسلام في هذا الجانب، وهناك شكاوي كثيرة من المسلمين بأن هناك غزو ثقافي على بلدانهم. نريد أن نعرف وجهة نظركم في هذا الخصوص، ما هي الوسيلة الأنجع للتواصل مع الغرب انطلاقا أو مع الآخرين الذين لا يعرفون الكثير عن الإسلام، انطلاقا من ثقافة الإسلام، من ثقافة التسامح، من العدل، من المساواة، من الطريقة التي يمكن بها نشر هذا الدين الإسلامي الحنيف؟ وشكرا.
بارك الله فيكم، أحسنتم. وما أحوجنا إلى فقه تلك الطريقة لهذا التعامل، والأمر كما ذكرت أن كثيرا من أبناء الغرب وغيرهم في بقاع الأرض لا يعرفون عن الإسلام حقيقة، ولا يعرفون عن الإسلام صورة واقعية، وهم محتاجون إلى من يبدي لهم تلك الصورة. ولا أخفيك أيضا أن بعض مفكريهم وعقلائهم الذين عرفوا شيئا عن الإسلام يتوقعون أن المخرج من المآزق الاجتماعية الواقعة بهم والشؤون القيم التي أثرت على المجال الاقتصادي وأثرت أيضا على المجال الأمن والاستقرار عندهم أنه لن يستطيع القيام بها إلا مثل هذا الدين الذي يحمل هذه السعة في كيفية التعامل مع الناس بمنهج راق سام، من شأن أن يربي ويزكي النفس ذاتها ليحولها إلى نفس خيرة تقابل السيئة بالحسنة. أقول إن أمامنا في مثل الوضع الذي نحن فيه فرص كثيرة، وذلك من خلال انفتاح الزيارات ومن خلال انفتاح وسائل كالإنترنت وما إلى ذلك، وأقوى ما يكون فيها تواصل صادق من أبنائنا، ومنه من أسلم من أهل تلك الطرق. هذه المرة لما كنا في فرنسا قبل شهرين وجدنا المسلمين في فرنسا فكروا في إقامة جمعية لهم خاصة بالمسلمين الفرنسيين. لماذا؟ قالوا لأن أصحابكم من العرب وغيرهم المسلمين الذين يأتون إذا مسكوا أولادنا جاءوا لهم بأفكار يذهبون إلى عند أهلهم يتشاكلون معهم يبعدونهم من الإسلام ويصلحوا مشاكل وسط الأسر. فنحن نريد الآن نستقل وننظر من نثق بعلمه في الشريعة ووعيه. وجدتهم لهم اتصال بالدكتور سعيد رمضان البوطي من أهل الشام، كلمتني امرأة كبيرة السن عجوز في ترأس هذه الجمعية، اضطروا إلى أن يحموا أنفسهم من أبنائنا المسلمين الذين انحرف فكرهم عن الإسلام وتصورهم عن الإسلام وهم مسلمون. وهكذا وإن وجدنا في مثل ما حصل في القانون مؤخرا مثلا في فرنسا عن مسألة الحجاب والتشدد ضده، هذا بحد ذاته إذا فقه المسلمون كيف يتعاملون معه هو مؤشر فشل عند الأنظمة في مقابلة هذا الإسلام، لأنه خروج عن قواعدهم وأسسهم في قوانينهم التي تمنح الحرية الشخصية وحرية الأديان وما إلى ذلك. ومهما مضى القانون فترة فإذا أحسن التعامل معه فسيكون المؤدى أن يظهر وجه الحق ويسقط مثل ذلك الذي يسعى إليه ثلة من الذين امتلوا حقدا من اليهود وغيرهم الذين لهم تأثير على القرار في مثل تلك البلدان. وفي الأيام القريبة الماضية لما مشى هذا القانون وبعض المسلمات الطيبات غاب عنها أيضا فقط فقه في التعامل، تمشي وهي محتجبة سائقة لسيارتها فأوقفها الشرطي وطلب منها الغرامة على بسبب استعمال هذا النقاب أو الحجاب مع السواقة. فكانت لو سلمت ذلك مضت المسألة وراحت، ولكن قالت أبدا أنا أرجع إلى القانون وإلى حريتي الشخصية وإلى كذا ولا كذا. لما طال الكلام بينهم ووصلت القضية من إلى هنا استدعي زوجها، فإذا به بعد ذلك زوج هي إحدى زوجاته وهي الرابعة من زوجاته، وإذا به أيضا واقف في البلد بغير إقامة بلا إقامة فجلوسه غير شرعي في البلد، فالتصرف هذا أدى إلى أن تظهر ألسن تقول نحن على حق في أننا نفرض هذا القانون لأنه يتخبى وراء ما يتخبى يكون وراء، وليست المسألة متعلقة بالحجاب ولا بغيره، لكن أسلوب التشدد أحيانا واللجوء على غير بصيرة إلى القانون. فاستعمالنا للقوانين الموجودة ومن خلالها انطلاقنا إلى عقليات الناس وواقعهم لابد أن يؤثر على الكثير من الناس صغارا وكبارا من طبقات المختلفة هناك. فنحن محتاجون إلى أن نحمل ما حمله مثل خبيب الذي أسر فأعد وسط مجتمع مكة أيام كان الحكم فيه للمشركين ويقاتلون النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وضع في بيت يريد أن يقتله أهل هذا البيت منتظرين خروج الشهر الحرام ليقتلوه بعد انتهاء الشهر الحرام خارج حدود الحرم بمكة، يخرجون به للتنعيم فيقتلونه في آخر أيامه. لما أشرف على الخروج طلب أن يستحد فأتوا له بالموسى ليستحد ويتهيأ للقاء ربه جل جلاله، في والموسى بيده بعض صبيان البيت هذا الذي سيقتله بكى، فأشار جاء إلى عنده فوضعه على رجله وسكت الطفل برحمته ورفقه وشفقته. هذا اللي محكوم عليه بالإعدام من قبلهم سيقتلونه ظلما. ثم نظرت أم الدار التفتت وإذا بصبيها وطفلها في حجر هذا الذي سيقتلونه والموسى بيده يستطيع أن ينتقم منهم يذبح الصبي قدامها وهو قد مقتول أصلا وهو يعلم ذلك. فأحس فيها بالفزعة، لما أحس بالفزعة فيها قال لا تخافي أخفتي على السبي، لا تخافي إن أصحاب محمد لا نغدر، إن أصحاب محمد نحن مربين نحن أصحاب قيم. قال هم كم بتقتلونا وأقدر أقتل ابنك أنا أتشفى لنفسي، لكن أمام نفسي عندي رب، أنا أصلا سقيت كاس من القيم من محمد ما يمكن أغدر أحد، إن أصحاب محمد لا نغدر. ورد لها الولد وقبله كما علمه النبي رحمة الأطفال، قبل الولد ورد إليها مكرم قال لا تخافي على ابنك إن أصحاب محمد لا نغدر. أسماع كثير في العالم تحتاج إلى أن تسمع إن أصحاب محمد لا نغدر، لو سمعت هذا النداء لكان ذلك سبب لتغيير مجرى فكرها في هذه الحياة وتعاملها أيضا مع الناس. نحن نفتقد هذا، وكثير من دول الغرب اليوم الذي يتولى فيها شؤون المخدرات وبيعها ناس من بلاد العرب، وأكثر دول أوروبا التي زرناها نجد النسبة للمسلمين في عموم البلدة تختلف تماما عن نسبة المسلمين في السجون، في مثل بريطانيا، في مثل ألمانيا، في مثل فرنسا. إذا كان نسبة المسلمين من مجموع أهل البلد مثلا 3% 4%، لكن في السجون نسبة المسلمين 10% 12%، طلعت النسبة لفوق 30% تصل في بعض المساجين من المسلمين. ليش أولاد المسلمين مساجين كثير؟ هذا الذي غيب الصوت عنهم، ما عادش إن أصحاب محمد لن غدر راح، وأكثرهم ماشيين في مسائل غدر أو نحوها من مخالفة القانون بل مخالفة دينهم من أصله. فإذا نحتاج أن نتواصل معهم بنفس هذه القيم وهذه الأخلاق ورفعها إليهم، نسأل الله يعيننا على ذلك ويوفقنا أجمعين.
صاحب الفضيلة، من أراد أن يتعرف أكثر على هذا المنهج فكيف يتمكن من ذلك؟ وهل لكم معهد في صنعاء؟ وهل هناك وقت معين يستطيع أحدنا أن يقضي فيه؟
من غير شك أن المنهج جزء لا يتجزأ من عموم المسلمين في وعيهم للإسلام على العموم، ومن خصوص الوعي عند أرباب الاتساع والفهم الذي قام على الهدي النبوي. بالنسبة صنعاء أيضا مع اتفاقية المنهج نفسه مع أولئك الوعاة لدين الله تبارك وتعالى، فإنه بالنسبة لدار المصطفى افتتح فرعا في الأصبحي سمى رباط وجامع الصفاء موجود هناك، وعبر الموقع أيضا يمكن التعرف على كثير من الشؤون التي قد يرغب الذي يحب الاطلاع على أسس هذا المنهج وكيفية قيامه على أصول الشرع الحنيف والملة الغرة، يمكن عبر الموقع سواء للدار أو للشخص الفقير أن يتابع كثيرا من النواحي التي تتعلق بما يخص شأن الفكر الإسلامي أو فقه الدين في التعامل مع العالم.
عند الحديث عن قيم الوسطية والتركيز على إظهار الإسلام بهذه الصفة، غير أنه يتم إغفال قيم رئيسية خاصة في ظل ما يتعرض له الإسلام من اعتداء في العالم وكثير من البلدان، وأخص هنا إغفال فرض الجهاد، ومتى يجب؟ نرجو التوضيح حول هذه الجزئية.
الذي نتحدث عنه من الخلق الكريم والتمسك به هو جهاد. ماذا تفهم عن مفهوم الجهاد؟ نحن نقرأ في القرآن يقول الله لنبينا وجاهدهم به جهادا كبيرا، متى كان ذلك؟ في مكة. فقل لي في مكة عمل النبي صلى الله عليه وسلم كله، ما هو في نظرك كان جهادا؟ أصبره أم مقابلته للسيئة بالحسنة أم منطقه فيما يقول أم خلقه الكريم بينهم؟ ما هو الجهاد في نظرك؟ الجهاد الكبير يسمى الله جهاد كبير، أو هل تظن أن رسول الله لم يعمل بالآية؟ إذا لم تعلم أن ما كان يقوم به مكة جهاد كبير، أخطأت في أن تفقه أن معنى الجهاد مجرد قتال المعادي والظالم والمعتدي. والله هذا لون من ألوان الجهاد، مشرف في الشريعة، هو بضوابطه، هو بضوابطه في شريعة الله تبارك وتعالى وبموازينه. فما هناك إغفال للجهاد بحال من الأحوال. هؤلاء الذين ذكرت لك نشرهم الإسلام بهذه الصورة، في وقت من الأوقات بل في عدد من الأحايين واجههم بعض الكفار بالقتال فقاتلوا في إندونيسيا نفسها، في إندونيسيا نفسها لما تطاول بعض الكفار لإذلال المسلمين في بعض الجهات، كان القائمون بالجهاد هم أهل الوسطية، لكن جهادهم أيضا كان على الوسطية، أي الجهاد بالقتال. الجهاد بالقتال لمن قاتل بضوابطه الشرعية لون من ألوان الجهاد ليس بمغفول عنه، ولكن انتحاله على غير وجهه الشرعي وعلى غير الرخصة فيهم في الدين لا يتأتى كانتحال بقية أنواع العبادات على غير وجهها المشروع، لا يمكن أن يتأتى. نحن نعلم أن الصلاة من أعظم العبادات، نأتي إلى أوقات من يتنفل بالصلاة يكون ممنوعا فيها، فمنعه الصلاة في هذا الوقت ليس خروجا عن العبادة وليس إغفالا لشأن العبادة. الصلاة تمنع في بعض الأوقات كما حرمها الله على الحائض والنفساء من النساء، الصوم يمنع، يوم العيد حرام يصوم. قال أنا متطوع وأنا أحب الخير والصيام مقرب إلى الله، قال ماشي تطوع في مخالفة الشرع، التطوع مربوط بمنهج، مربوط بسنة، لا حرام تصوم في هذا اليوم. كذلك الجهاد والقتال. ولذا سئل النبي، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل يرى مكانه، أيهم في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، بس هذا وحده في سبيل الله، باقي أصحاب الأغراض الأخرى ليسوا في سبيل هذا أمر. ثم أن ما يتعرض إليه المسلمون اليوم من الاعتداءات في مثل القدس الشريف، في مثل فلسطين، أمر شنيع شديد عظيم، الكل يندد به ويقول كيف نقابله وكيف نعالجه، وعلى أن أبناءنا هناك تعرضوا أيضا لفساد كبير من واسطة أولئك المعتدين. يتوفر لأبناء المسلمين أنواع المخدرات والحشيش مجانا وسط تلك البلاد بصورة غريبة. مثلا ويكفيك مثل ذا المثال، غير هذا كثير. أخواننا تعرضوا لمحو الدين من قلوبهم ولخلخلتهم في الصلة بالدين من أصلها، وهذا أمر شنيع شديد يجب أن نجاهد في استرجاعه، استرجاع قيمنا، استرجاع مبادئنا، استرجاع فقهنا، استرجاع أدبنا. لا يزال في إخواننا الفلسطينيين أرباب تقوى وأرباب صلاح وأرباب خير وأرباب من غير شك موجودون، ولكن الحالة العامة تشير إلى أننا نحتاج إلى تقويم وبناء لذواتنا وأنفسنا على سبيل المثال. والخلاصة أنه دين الله تعالى كل لا يتجزأ، وعند الحديث عن أي جزء منه فإنه حديث عن الكل، لأنه مكمل ومتمم ولا يتناقض، على أننا نجد أن هذه المبادئ التي نأخذها في الخلق والتسامح لا نستطيع التخلي أو لا يجوز لنا مفارقتها ولو في وقت الجهاد بالقتال، فإنه قد يكون فرض عين عند مداهمة الكفار لبلاد مسلمين يريدون أن يستحلوها وأن يعتدوا على أهلها، فيكون على أهل هذه البلد فرض عين على صغيرهم وكبيرهم أن يجاهد في سبيل الله، وقد يكون فرض كفاية. وكل مربوط أيضا بموازين في الشريعة يحتاج إلى فقهها، وقد حررت في المذاهب كلها على مدى القرون وكتبت فيها مؤلفات أيضا في العصر الحديث، فلا إغفال ولا إهمال لشيء إن شاء الله من شؤون الشريعة، ومن غير شك أن شؤونها كثيرة، ولا نستطيع في محاضرة ولا في عشر أن نحتوي جميع مهمات الشريعة، ولكن نتطرق من البعض إلى الكل ونشير إلى الكل ونركز على البعض بما تقتضيه الحاجة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ، إن معظم مناطق الريف اليمني بأمس الحاجة للدعوة إلى الله، سؤالي هو لماذا لا يتم بعث مجموعة من الدعاة لإرشادهم واستغلال الفلوس التي تصرف في المنشطات كالقات في هذا المجال ونشاط عملي ودعوي؟
مقترح طيب ويرفع إلى أهلي وكل من يستطيع تحقيق مثل هذا، على أن في الواقع بعض الخروج بحسب المستطاع سواء من وزارة الإرشاد أو من المتبرعين بأنفسهم من مختلف أهل العلم والمهتمين بالدعوة إلى الله تعالى، وهذا خروج إلى كثير من القرى، والقرى صحيح كما ذكرت محتاجة إلى أكثر من ذلك وإلى تفقيه أكثر، ومثل مقترح كل من يستطيع تحقيقه فهو جميل له وينبغي أن نتعاون على مثل ذلك.
الحقيقة تكاثرت الأسئلة، لكن نأخذ والوقت ضيق، نأخذ سؤال أخير والمعذرة من الجميع. كيف يمكن للمرأة أن توازن بين الفكر الإسلامي المتشدد وبين دعاء حقوق المرأة المتساهلة؟
نعم، يمكنها أن تخرج من 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 الجانب هذا والجانب هذا إلى المسلك المحمود الذي هي مطالبة به، فتتوسط لا غلو ولا تساهل، لا إفراط ولا تفريط، وهذا الواجب الذي تفقهه المرأة كما هو الواجب أيضا في حق الرجل. فمنهم من ينتحي ناحية تلك المبالغة وذلك التشدد، ومنهم من يتساهل حتى يضيع القيم، ونقول لا ذا ولا ذاك، وبعد ذلك هناك درجات فيما يتعلق بكرامة المرأة، بقيمها، بحشمتها، لها أن تفقه من خلال النصوص ما هو أليق بها، ما هو أوفق بها، ولا تنخدع بأقاويل سواء من متشددين أو من متساهلين أو من مفكرين خارج دائرة الإسلام يعرضون عليها. فالمرأة في غير الإسلام قديما وحديثا نالت مضرة ونالها شيء من ظلم المجتمع، ولو في عصرنا الحاضر لو تأملنا الإحصائيات وحدها عن قضايا النساء الهاربات من الظلم في البلدان المتقدمة، لوجدنا أنه في الدقيقة الواحدة ترفع في بعض الدول المتقدمة عدد من القضايا فيها عدد هاربات من ظلم الرجال إلى بيوتهن، إلى أماكن يخفونها، حتى تضطر الحكومة تخفي المكان وتزينه بزخرفة لا يتوقع الذي يطلبها ويبحث عليها أنها في هذا المكان، ولا تكون إلا في مكان تعاسة كما يتصور، وأنه ليس بمكان للهاربين. وصل الحد بهذا. إذن فلا تفتح لنفسها أن تخادع، لا من طرف متشدد ولا من طرف متساهل مشوه، ولتعلم أنه لا أنصح لها وأرفق بها وأرحم وأعز وأكرم لها من ربها ثم من نبيه صلى الله عليه وسلم، فلتلجأ إلى الاستنارة بكلام الله وكلام رسوله لتختار لنفسها مسلكها ومسارها. وفق الله الجميع وأخذ بأيدينا، والوقت قد حضرنا، سامحونا ويجمعنا الله على الخير. ونكرر الشكر لرئيس الجامعة والإخوة الحاضرين، وجمعنا الله وإياكم على الخير، وعفوا منكم، والسلام عليكم ورحمة الله.